الخوارج متأولون، جمهور العلماء ما يكفرونهم، كما قال علي رضي الله عنه: من الكفر فروا. ما قال سؤال كفار، هم قال من الكفر فروا. هم عندهم تأويل، الله أعلم بحالهم. المعروف عند جمهور العلماء أنهم لا يكفرونهم. الله أعلم، محل نظر. هم مرقوا من الدين في حالهم، يعني وحالهم مرقوا من الدين، لكن عندهم تأويل، عندهم تأويل التباس، الله أعلم بحاله. فالشخص الذي شك في قدرة الله، قال لأن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذب أحد من العالمين، هذا شك في قدرة الله كفر. لأن قدر الله عليه شك في البعث كفر، لكن هذا الشخص كان عنده جهل، الجهل تأويل أعلم، هذا يقال أمره من الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب رجل المحصن. وقال الحسن: من زنى بأخته فحده حد الزاني. هذه مسألة خلافية، وهي: من زنى بمحرم هل يقتل بكل حال أم أنه يقام عليه حد الزنا؟ والصواب في هذا أنه يقام عليه حد الزنا لعدم الدليل الصحيح على قتله بكل حال. ورد حديث عند ابن ماجه لكن فيه راوي ضعيف: من زنى أو من وقع على ذي محرم فاقتله. هذا الحديث في رجل ضعيف فلا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيه أنه زنا ويحد حد الزاني، كما قال الحسن رحمه الله: من زنى بأخته فحد حد الزنا أو حد حد الزاني. لكن لا شك أن الإثم أعظم والعياذ بالله، لكن ليس هناك دليل يحتم قتله، هذا يحتاج إلى دليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من أدلة ثبوت الرجم، أنه قول علي رضي الله عنه: رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما نزل في الرجم حديث عبادة رضي الله عنه قال، الذي رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. واختلف العلماء رحمه الله هل يجمع بين الجلد والرجم أم لا، والصواب أنه لا يجمع بين الرجم والجلد، وأنه يكتفى بالرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم ينقل أنه جلدهما، فهذا متأخر. فحديث عبادة رضي الله عنه أول ما نزل في الحد، وما حديث ماعز والغامدية بعد ذلك، فاستقرت السنة على الرجم، اكتفاء بالرجم فقط دون الجلد. حدثني إسحاق، حدثنا خالد عن الشيباني: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري. يعني السائل يريد أن يتثبت، لأن سورة النور فيها حد الجلد، فقال: قبل سورة النور أم بعد؟ يعني لو كان الرجم قبل سورة النور لا يعني يمكن أن يكون منسوخا، أن يكون الرجم منسوخا بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالسائل سأل الرجم بعد سورة النور أم قبلها؟ لو قال بعد سورة النور لا دل على أنه ليس بمنسوخ، لكن معروف أنه ليس منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم بعد سورة النور كما ذكر الحافظ في الفتح. فالرجم حد ثابت وليس منسوخ وأدلته معروفة. حدثنا محمد المقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه 4 شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحسن. هذا رجم المحصن، هذا من الأدلة على ثبوت الرجم، على من أدلة رجم المحصن. المحصن عند العلماء هو من وطئ في نكاح صحيح وهما حران عاقلان، هذا تعريف الإحصان، من وطئ فلو عقد ولم يجامع لا يكون محصنا، لا بد حصول الجماع. من وطئ في نكاح لو جامع في زنا أو ملك يمين فلا يكون محصنا، لا بد يكون في نكاح صحيح، فلو وطئ بنكاح فاسد أو باطل فليس بمحصن، أو وطئ أو جامع بوطئ شبهة فليس بمحصن. في نكاح صحيح وهما حران، فلو جامع وهو عبد ثم عتق فزنى فليس بمحصن، لا بد أن يجامع في نكاح وهو حر، وهما حران أي الزوج والزوجة بالغان، فلو جامع وهو مجنون ثم عقل وزنى قبل أن يجامع بعد أن عقل فليس بمحصن، وهما حران عاقلان. أما البلوغ فإنه ليس بشرط، فإن القول الصحيح أن المراهق يحصن البالغ، فلو أن شخصا تزوج بنت 13 أو 14 وهي دون البلوغ لكنه يوطأ مثلها فجامعها في الفرج فإنه يكون محصنا ولو لم تبلغ. وكذلك المرأة لو تزوجت مراهقا في 13 أو 14 وجامعها في الفرج فإنها تكون محصنة. المراهق يحصن البالغ. وليس والإسلام أيضا ليس بشرط، فلو تزوج المسلم كتابية يهودية ونصرانية وجامعها فإنه يكون محصنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين اللذين زنيا. المقصود أن هذا هو تعريف الإحصان، المحصن هو من سبق له الوطء في نكاح صحيح وهما حران عاقلان، وهما حران عاقلان، هذا هو تعريف الإحصان عند أهل العلم. وهذا الرجل هو ماعز رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى، يعني قوله 4 مرات شهد على نفسه 4 شهادات، هل يشترط في الإقرار أن يكون 4 مرات أم يكفي لو أقر مرة؟ هذه مسألة خلافية، والصواب أنه يكفي إذا أقر مرة. وأما ماعز رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ردده، لا لأن الحد لا يثبت بالإقرار مرة، ولكن من أجل أن يتوب لأنه جاء تائبا، فردده من أجل أن يتوب فيما بينه وبين الله ويرجع عن إقامة الحد، فلما أصر أمر به فرجم. وسيأتينا في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه في المرأة التي زنى بها العسيف قال واغضي أنيس لأمراتي هذا، فإن اعترفت فرجمها، ولم يقل اعترفت 4 مرات، هذا يدل على أن الاعتراف مرة كافي في إقامة الحد ولا يشترط أن يكون 4 مرات. لكن من جاء فرق بين من جاء تائبا ومن أخذ من غير توبة، فالتائب يلقن العذر، لعلك قبلت، لعلك غمزت، يعرض عنه يتركه، فإذا أصر على إقامة الحد فإنه يقام عليه. الغامدية لم يرددها النبي عليه الصلاة والسلام 4 مرات لأنها صرت، قالت لعلك تردني كما رددت ماعزا، والله إني لحبلى من الزنا. فقال عليه الصلاة والسلام إما لا فاذهبي حتى تضعيه، إما لا يعني إما لا تريدين الستر والتوبة في بينك وبين الله فاذهبي حتى تضعيه. ما رددها، قبل من أول مرة قبل إقرارها، ولكن لم يقم الحد لوجود الحمل، أن لو رجمها لقتل الصبي أو الولد الذي في بطنها، فيكون في عدوان على نفس لا ذنب لها، فلا يجوز رجم الحامل حتى تضع لئلا يقتل ما في بطنها. باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟ هذا الأثر رواه أبو داود في السنن أن عمر رضي الله عنه رفعت إليه مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فلما بلغ ذلك علي رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه ما ذكر المؤلف هنا، أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق إلى آخره، فتركها عمر رضي الله عنه. هذا دليل على أن المجنون لا يقام عليه الحد لأنه مرفوع عنه القلم، لكن إذا اعتدى المجنون على الآخرين فإنه يحبس لكف شره، إذا كان يصول على الناس بضرب أو قتل أو إتلاف أموال أو ما شابه ذلك فإنه لا يقتص منه، لكنه لابد أن يمنع شره، فإذا لم يندفع شره إلا بالحبس فإنه يحبس لئلا يترك يؤذي الناس. فأما فيما بينه وبين الله من الحدود فإنه لا يقام عليه حد. حدثنا يحيى بن مكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابي شهاب عن ابي سلمة وسعيد بن مسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت، فاعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابيك جنون. هذا الشاهد ابيك جنون، يعني لو كان به جنون ما رجمه، لأن هذا مانع من إقامة الحد. قال لا، قال فهل أحصنت أو هل أحصنت؟ أحصنت أي أحصنت نفسك أو أحصنت بالنكاح؟ هل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. باب للعاهر الحجر. حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد وابن زمعة رضي الله عنهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجي منه يا سودة. زاد لنا قتيبة عن الليث وللعاهر الحجر. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني اختلف العلماء في هذا في معنى الحديث، هل المراد للعاهر الحجر يعني الرجم، وأم أن المراد مثل ما قال فيه الحجر أنه ليس له الولد ولا كرامة، وليس المراد بالحجر الرجم، خلاف. والأقرب أنه ليس المراد الرجم، لأن العاهر هذا قد يكون محصنا وقد لا يكون محصنا. العاهر هو الزاني وليس الحجر للزاني على كل حال، على حسب الحال. هذا الحديث فيه تعميم، والعاهر الحجر، فلو حملناه على الرجم كأنه قال وللزاني الرجم، وليس كل زاني يرجم. الزاني ينقسم إلى قسمين، زاني محصن وغير محصن، فالرجم خاص بالمحصن. لكن هذا كما يقال إذا أريد تبكيت، إذا أريد تبكيت شخص يقال بفيه الحجر، وليس المراد أنه يوضع الحجر بفيه حسا، لما المراد الإبعاد والسب والتبكيت. باب الرجم في البلاط. حدثنا محمد عثمان بن كرامة، حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان، حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدث جميعا أي زنيا، فقال لهم ما تجدون في كتابكم؟ قالوا إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية. التجبية يعني أنهم يركبون حمارا أو دابة ويكون وجهه من جهة دبر الدابة، يعني يركبه مقلوبا وجهه من جهة دبر الدابة، يعني من أجل التحقير والتبكيت. قال في الحاشية والتجبية بفتح المثنى وسكون الجيم وكسر الموحدة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة ثمها أصلية، وهي الإركاب منكوسا. الإركاب يعني يركب على الدابة منكوسا، يعني وجهه من جهة دبر الدابة. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه أدعهم يا رسول الله بالتوراة، فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام رضي الله عنه ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر رضي الله عنهما فرجما عند البلاط، فرأيت اليهودية أجنأ عليها، يا أو أجنأ عليها، الهمزة عليها أجنأ، يعني ينحني من أجل أن يقيها الحجارة من شدة محبته لها، نسأل الله العافية. يعني قول المؤلف رحمه الله باب الرجم في البلاط. البلاط ذكر الحافظ أن المعنى البلاط هو المكان المفروش بالبلاط المعروف، وقيل إنه يطلق على المكان الصلب، المكان الصلب، ولم يكن فيه البلاط الحجارة المفروشة المعروفة. يعني قال كأن البخاري رحمه يشير إلى ضعف رواية الحفر. رواية الحفر جاءت عند مسلم من طريق بشير بن مهاجر أن ماعز حفر له، وذكر ابن القيم وغيره رحمه الله أن هذه الرواية شاذة، لأن بشير بن مهاجر لين الحديث وخالفه غيره ولم يذكروا الحفر. وهذا الحديث فيه أيضا ذكر البلاط، والبلاط والمكان الصلب، والحفر فيه صعب، فلو أرادوا الحفر لذهب إلى مكان الرخو حتى يمكن الحفر فيه. وعلى كل حال هل يحفر للمرجوم أم لا، هذه مسألة خلافية. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية، هذا في صحيح مسلم، ولم يذكروا أن هذه الرواية الشاذة، إنما ذكروا الشذوذ في الحفر لماعز رضي الله عنه. فيقال يعني جاء في بعض الحديث الحفر في بعض، وفي بعض الآخر بدون ذكر الحفر، فالأمر فيه واسع. رأى الإمام أن يحفر له حفر إلى الصدر، وتكون الحفرة واسعة تحرك يمين ويسارا، يعني لا يدفن التراب إنما يترك في الحفرة يتحرك لئلا يهرب. إن رأى عدم الحفر فإنه يرجم بدون حفر. وما يدل على أن ماعز رضي الله عنه لم يحفر له أنه هرب، كما في الحديث صحيح مسلم وغيره أنه لما أدلقته الحجارة فر، فأدركوه في الحرة فرجموه حتى سكت رضي الله عنه. فالهروب هذا يرجح عدم الحفر. وفي قصة الغامدية أنه حفر لها، فنقول جاء الحفر وعدمه فالإمام مخير، إن شاء حفر له إن شاء رجمه واقفا بدون حفر. باب الرجم بالمصلى. حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أدلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه. قال في الحاشية قال عياض استفاد منه أن المصلى لا يثبت له حكم المسجد. المصلى هو مصلى العيد ومصلى الاستسقاء وما شابه ذلك، يعني الصحراء التي يصلي فيها الناس صلاة العيد، وليست مسجدا موقوفا ومبنيا، فليس للمصلى حكم المسجد. قال عياض استفاد منه أن المصلى لا يثبت له حكم المسجد، إذ لو ثبت له ذلك لاجتنب الرجم فيه، لأنه لا يؤمن من التلويث من المرجوم، خلافا لما حكاه الدارمي أن المصلى يثبت له حكم المسجد، والمراد بالمصلى المكان الذي يصلى عنده العيد والجنائز. نعم لا شك أن المصلى لا تثبت له حكم المسجد، فيجوز الحائض أن تأتي المصلى، ويجوز أن يجلس فيه بدون تحية صلاة تحية المسجد وهكذا. فالمصلى صحراء ليست مسجدا، لما يصلي الناس فيها العيد ويصلون استسقاء، وأحيانا يصلون الجنائز في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون على الجنائز خارج المسجد، قد يصلون أيضا داخل المسجد. فالمقصود أن المصلى ليس مسجدا، لا تثبت أحكام المسجد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن أن يستقاد في المسجد وأن تقام فيه الحدود، لا يجوز القصاص ولا إقامة الحدود في المسجد. أما المصلى فالأمر فيه واسع. أما الصلاة على ماعز رضي الله عنه فقد اختلف العلماء لاختلاف الروايات. البخاري رحمه الله ذكر خرج هذا الحديث وفيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وبعضهم قال إن هذا يعني رواه انفرد به بعض الرواة وهو محمود بن غيلان كما في هذا السند، وخالفه جماعة قرابة 10 لم يذكر الصلاة، ولكن يعني لم يتفرد به محمود بل له متابعات. وإذا قال حافظ أنه قوي عند البخاري صحة ذلك، صحة الصلاة على ماعز لما له من الشواهد فخرجه في صحيحه. وقد ثبتت صلاته عليه الصلاة والسلام على الغامدية، هذا ثابت أنه صلى على الغامدية. قال عمر رضي الله عنه صلي عليها رسول الله وقد زنت، فقال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 لوسعتهم، وفي لفظ لو قسمت بين أهل المدينة، أو قال لقد تاب التوبة لو تاب 70 من أهل، أو لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وفي اللفظ الآخر لو تابها صاحب مكس لا غفر له. الصلاة على الغامدية ثابت وأظن في مسلم، والصلاة على ماعز رواه البخاري كما في هذا الحديث واختلف العلماء وذهب إليه الإمام أحمد، فإن قال لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة إلا على الغال وقاتل نفسه، أما المحدود فإنه لم يثبت أنه ترك الصلاة عليه. سئل أبو عبد الله هل قوله فصلى عليه صح أم لا؟ قال رواه معمر. قيل له هل رواه غير معمر؟ قال لا. يعني أنه توب يا محمد غيلان ولم ينفرد به. مكس هو يسمونه الضرائب، لأنه أكل مال بالباطل. باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا. قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن جريج ولم يعاقب الذي جامع في رمضان، ولم يعاقب عمر رضي الله عنه صاحب الظبي، وفيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا. الحد لابد أن يقام ولو جاء تائبا كما سبق في قصة ماعز والغامدي رضي الله عنهما. أما بالنسبة ما دون الحد من التعذيرات فإنه يجوز للإمام أن يتركه ولو أقر به من أتاه. جاء شخص الإمام واعترف أنه قبل امرأة وضمها لكنه لم يصل إلى الزنا، فالإمام له أن يتركه كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من أخبر أنه لقي امرأة في بعض سكك المدينة قال فصنعت معها كل شيء إلا أني لم أمسها، لأنه ما زنى، فلم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام. قرأ عليه أمر رجل يقرأ عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فرجع الرجل قال ألي يا رسول الله خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. والحديث رواه مسلم وهو نفس حديث مسعود رضي الله عنه، وأظنه أيضا في الصحيحين. ولم يعاقب عمر قال وقال ابن جريج ولم يعاقب الذي جامع في رمضان، هذا أيضا لا يعاقب لأنه جاء نادما ولأنه أيضا في كفارة. والتعذير هو التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، إذا كان فيه كفارة فالكفارة كافية في تكفير الإثم ولا حاجة للتعذير، ككفارة الظهار والجماع في نهار رمضان وما شابه ذلك وقتل الخطأ، إذا كان فيه كفارة فإنها تكفي في العقوبة ولا حاجة أن يعذر مع الكفارة. ولم يعاقب عمر رضي الله عنه صاحب الظبي، شخص قتل ظبيا في الحرم رماه بحجر فقتله، فأمر عمر فحكم عمر رضي الله عنه بعنز، حكم هو وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن عليه عنزا، فعاقبه بالفداء فدية الصيد، ما دام أن الصيد له فدية فلا حاجة للعقوبة أيضا تكفي الفدية، فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى أن قال ليذوق وبال أمره. الشيء الذي فيه كفارة أو جزاء أو مشابه ذلك فإنه يكفي في العقوبة ولا يعذر مع ذلك سواء تاب أم لم يتب. حدثنا قتيبة حدثنا أما ما ليس فيه كفارة ولم يبلغ الحد هذا فيه تفصيل، إن جاء تائبا ترك وإن لم يتب أخذ من غير توبة فإنه يعذر. لو أخذ شخص وجد مع امرأة في حالة خلوة أو ثبت أنه قبلها وفعل معها شيئا محرما فإنه يعذر بضرب أو حبس أو ما شابه ذلك. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. وقال ليث عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن قاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال احترقت؟ قال مما ذاك؟ قال وقعت بامرأتي في رمضان. فقال له تصدق؟ قال ما عندي شيء. فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن ما أدري ما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أين المحترق؟ قال ها أنا ذا. قال خذ هذا فتصدق به. قال على أحوج مني، ما لأهل طعام. قال فكلوه. قال أبو عبد الله الحديث الأول أبين، قوله أطعم أهلك. باب إذا قرب الحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه. حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثني عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا همام بن يحيى حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال ولم يسأله عنه. قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك. إذا أقر بالحد ولم يبين، يعني قال إني أصبت حدا ما بينه، ما قال سرقة أو زنا أو ما شابه ذلك، سكت حد ولم يبين، فإن الحاكم لا يقيمه إثارا للستر والتوبة. يتوب لأن التوبة كافية في التطهير، فلا حاجة لإقامة الحد. أما إذا بين فلا بد من الإقامة كما في قصة ماعز والغامدية. أما إذا لم يبين فإن الإمام لازمه أن يستفصل ويسأل ما هو الحد، بل يتركه ولا يقيمه عليه إلا إذا بينه. واختلف العلماء في هذا، في قصة هذا الرجل، هل أصاب حدا أم أنه فعل معصية دون الحد. فيعني إن قيل حد، إن قيل إنه أصاب حدا، هذا فيه إشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن الصلاة كفرته، وثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة لا تكفر إلا الصغائر، الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر. قد أخبره عليه الصلاة والسلام أنه قد غفر، ليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك. ظاهر الله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام علم إما بالوحي أو بالقرائن، قرائن الأحوال أو ما شابه ذلك، أن الرجل لم يصب حدا أي كبيرة، وإنما فعل صغيرة يعني فيها تعزير ولا تصل الحد، فأخبره أن الله تعالى غفره بالصلاة. لكن أيضا يؤخذ منها أن المقر التائب إذا لم يحدد ما فعل فإن الإمام يستر عليه ولا يقيمه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لقن ماعزا التوبة وردده 3 مرات وهو قد بين ونص على الزنا، فكيف بمن جاء ولم يبين؟ فإن الإمام لازم يستفصل، لأنه قد يقول علي حد يظن أنه أن فيه حدا وهو صغيرة لا تصل إلى الحد. فالأصل السلامة، ولا يجب على الإمام أن يسأله حتى يبينه الذي فعله. باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا الله بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يعلى ابن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله قال عنكتها لا يكني قال نعم فعند ذلك أمر برجمه. هذه السنة للحاكم أن يعرض عنه أن يلقنه العذر لعلك قبلت لو قال نعم قال له اذهب فلا شيء عليك لأنه جاء تائبا وليس هناك حد لعلك قبلت لعلك غمزت أو نظرت لكنه أصر أنه زنى فعند ذلك صرح له بالكلمة التي يستحي من ذكرها لكنه صرح لأن المقام مقام عظيم ترتب عليه حد من الحدود وهو الرجم وهو أعظم وشد الحدود فصرح النبي عليه الصلاة والسلام لأن لا يتوهم أن من لم يولج أن عليه الحد أنه قد يجهل الإنسان هذا ويظن أن من فاخذ امرأة أن عليه الحد وإن لم يولج فصرح قال أنكتها قال نعم لا يكني قال نعم فحين ذلك أمر برجمه. أما الرواية اللي فيها ذكر الميل كالميل في المشحلة والرشا في البئر هذه رواية ضعيفة جاءت عند أبي داود لكن في سند ضعف لكن يكتفى بهذا الحديث وفي الصحيح. باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت يعني أحصنت فرجك. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن مسيب وابن سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه فلما شهد عن نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا يا رسول الله قال أحصنت قال نعم يا رسول الله قال اذهبوا فارجموه. قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابرا رضي الله عنه قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز أي يعني ركب وقفز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه. السؤال الإمام المقر هل أحصنت لابد أن يعلم الإمام أنه أحسن يتأكد ولا يكفي مجرد العقد أو الدخول مثل لو دخل البارحة وجاء يقر بالزنا فإنه قد لا يكون محصنا قد يكون دخل ولم يجامع فلابد أن يتثبت الإمام. أما إذا كان يعلم أن هذا محصن متزوج وعنده أولاد فلا حاجة للسؤال المعروف أنه متزوج وعنده أولاد فأمره ظاهر لكن إذا أشكل وصار في احتمال لابد من التثبت. باب الاعتراف بالزنا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه من في الزهري قال أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه كان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي قال قل قال إن ابني هذا كان عسيفا أي خادما على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمات شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأة الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل بكتاب الله جل ذكره المئة شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغض يا أنيس امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قلت لسفيان لم يقل، فأخبرني أن على ابن الرجم، فقال شك فيها من الزهري، فربما قلتها وربما سكت. باب الاعتراف بالزنا، كما تقدم أنه يكفي مرة واحدة، إذا لم يتوب، إذا أخذ الزاني من غير توبة وسئل واعترف فإنه يكفي مرة واحدة، أما التائب فهو الذي يردد كما تقدم. واختلف العلماء رحمه الله، إذا أقر الزاني عند القاضي ثم رجع عن الإقرار بعد ذلك هل يقبل رجوعه أم لا؟ العلماء يقول يقبل رجوعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فر ماعز قال هلا تركتموه، يعني لأنه رجع عن الإقرار. والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يقبل رجوعه إذا أقر عند القاضي بدون إكراه، فإنه لا يقبل رجوعه لأنه أقر مختارا بدون إكراه، بدون ضرب، بدون تهديد. والإنسان ليس متهما على نفسه، إذا أقر وثبت إقراره بدون إكراه فإنه يثبت عليه الحكم، وقد يرجع بعد ذلك يلقن الرجوع، أو إذا رأى الرجم أو رأى السياط في الجلد خاف ورجع فلا يقبل رجوعه. لكن بالنسبة للتائب، هذا بالنسبة لمن أخذ من غير توبة، إذا أخذ من غير توبة وأقر إقرارا صحيحا بدون إكراه فإنه لا يقبل رجوعه. وأما التائب فإنه إذا رجع يترك، لا لأن الإقرار لم يثبت، لكن من أجل أنه قد تاب. والتائب لو لم يأتي ما طلب، وإذا جاء يلقنه الحاكم الرجوع، فإذا رجع تركه، لأن التوبة كافية في التطهير والرجع. لذلك في حديث ماعز في رواية قال عليه الصلاة والسلام عند أبي داود بسند صحيح، قال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، هلا تركتموه يتوب، ما قال لماذا رجمتموه وقد رجع عن الإقرار فإن الرجم لا يثبت عليه، لا، قال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. فنعم نقول إذا جاء مقرا ثم فإنه لا يرجم حتى يصر على الإقرار، ولا يرجع عنه حتى يرجم. وأما إذا رجع عنه فإنه يترك، أن النبي عليه الصلاة والسلام لقنه الرجوع المرة بعد المرة، فإذا رجع ولو قبيل التنفيذ فإنه يترك، لأنه هو الذي جاء ولم يؤخذ. أما من أخذ من غير توبة فإذا أقر إقرارا صحيحا وجب الحد ولم يقبل رجوعه. هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهي رجوع المقر عن الإقرار هل يقبل أم لا. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. هذا الشاهد أو الاعتراف، فإذا اعترف الزاني سواء كان رجل أو امرأة فإنه يجب عليه الحمل. الحمل هذا فيه تفصيل، إذا حملت امرأة وليس لها زوج ولا سيد، ليست بأم لها سيد ولا امرأة لها زوج، فإنه يقام عليها الحد إلا إذا ادعت شبهة، إذا ادعت أنها وطئت مكرهة أو وطئت بشبهة فإنه يدرى عنها الحد، لأن هذه شبهة، الحد يدرى بالشبهات. فإذا حملت من لا زوج له ولا سيد أخذت، فإن سكتت أقيم عليها الحد، لأن الحمل دليل واضح على أنها قد زني بها، أنه جومعت وليس لها زوج، إلا إذا ادعت إكراها أو ادعت أنها وطئت بشبهة أو ما شابه ذلك فإنها تترك. أن هذا شبهة يمكن أن تكون أكرهت على الزنا ولا يعني تلزم بالبينة وقال لها أثبتي أنك أكرهتي، قد لا تجد شهودا وهي في الواقع مكرهة صحيح حق حقيقة أكرهت على الزنا ولكن ليس عندها شهود، فهذه شبهة يدرع بها الحد لأنه ما ثبت بشهود إنما ثبت عليها بالحمل، والحمل تدعي أنه ليس من زنا بالنسبة لها إنها مكره، والمكره ليس عليه إثم مرفوع عنه القلم أو شبهة معذورة فيه. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أن امرأة حملت وادعت أن رجلا وقع عليها وهي نائمة فلم تشعر إلا وقد قضى حاجته منها فلم يرجمها أو لم يقيم عليها الحد، عذرها بهذه الشبهة رضي الله عنه. وهذه هذا الحديث يدل أو قول عمر رضي الله عنه يدل على أن الرجم كان في كتاب الله، حيث الرجم كانت في القرآن والشيخ والشيخة والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني هذه الآية ثبت البخاري رضي الله عنه أعرض عن هذه الآية ولم يذكرها، لكن ذكرها النسائي في سند صحيح ولها شواهد، فهي ثابتة أن من القرآن الذي نسخ القرآن الذي نسخ اللفظ وبقي الحكم، هذا أحد أنواع النسخ، نسخ لفظ الآية وبقي حكمها، وهو محل إجماع بين المسلمين لا خلاف بين المسلمين أن من زنى من الرجال والنساء وقد أحصن أنه يرجم. لكن لو قال ما الحكمة من نسخ هذه الآية مع وجودها في التوراة، موجودة في التوراة بلفظها ونسخت من القرآن، هل هناك حكمة؟ بعض العلماء استنبط حكمة قال هذا فيه بيان لفضل هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على اليهود، فإن اليهود الرجم موجود في كتابهم باللفظ ومع ذلك تركوه واصطلحوا على تبديله بالجلد والتسويد كما تقدم، وهذه الأمة الرجم ليس موجودا في نص كتابهم ومع ذلك لم يتركوه، التزموا هذا الحكم ولم يتركوه مع عدم وجود الآية لفظا في كتابهم، هذا يدل على فضل هذه الأمة. نقف على قول باب رجم الحبلى من الزنا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية والسلامة، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.